سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من فتاوى قناة الحافظ، ونبدأ بهذا هذه الرسالة التي جاءت على الرسائل القصيرة. يقول السائل: أريد أن أعرف المقصود بالقصاص في القتلى، ما هو القصاص؟ القصاص في القتلى، بارك الله فيك، لو أن إنسانا قتل إنسانا عمدا، فأولياء الدم مخيرون بين أمور: أمر الأول، إما أن يطلبوا القتل فيقوم الحاكم بقتله، أو أن يقبلوا الدية، أو أن يعفوا. إذن مخيرون بين كام؟ بين ثلاثة أشياء: إما أن يعفوا، أو أن يأخذوا الدية، أو أن يطالب الحاكم بأن يقتله لأنه قتل ابنهم عمدا، وهذا فيه إحياء للنفوس حتى يرتدع كل من يحاول قتل الناس. أما من قتل إنسانا خطأ، يعني واحد مثلا أكرمكم الله قتل إنسان خطأ في قضية معينة، أو ماشي بسيارته فقتل طفلا أو نحو ذلك، فحينئذ عليه أمران: الأمر الأول حق لله عز وجل، وهو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الأمر الثاني وهو حق المخلوقين، وهو أن يدفع الدية، والدية على العاقلة. بعض الناس يقول: الدية كم؟ الدية 100 ناقة. الدية 100 ناقة، 100 ناقة للرجل، ونصفها للأنثى، يعني 50 ناقة للأنثى. أيضا بعض الناس يظن أنه إذا دفع الدية وسامح أهل القتيل بأنه لا يصوم شهرين متتابعين، هذا ليس صحيح، بل لابد من صيام شهرين متتابعين، لأنهم حق لله تبارك وتعالى. ويقول: هل الأنثى تقتل بالرجل؟ نعم، لو أن رجلا قتل امرأة عمدا يقتل بها، أو العفو أو الدية، على حسب ما يطلب أولياء الدم. هنا سائل يسأل ويقول: هل سماع القرآن يعادل القراءة، من حيث أني أشعر بالاستماع أكثر من القراءة؟ بلا شك القراءة أفضل، وإن كان السماع له أجر عظيم وثواب جزيل، وإذا شعرت في نفسك بخشوع وخضوع عند سماع فاسمع القرآن الكريم، لكن لا تحرم نفسك من التلاوة بلسانك لكي تحرك عينك ولسانك بطاعة الله تبارك وتعالى. هنا سائل يسأل ويقول: رجاء، ما حكم لبس القصير مع البنات، مثل تنورة مع بنطلون عادي ليس جنسا؟ نقول: البنات إذا كانت البنت صغيرة، صغيرة جدا، يعني 2 3 4، فلا بأس. أما إذا كانت البنت يعني قد قاربت البلوغ، فحينئذ يجب تعويدها على الحشمة وعدم تعري الجسد حتى تتعود على الحجاب. يقول السائل: ما حكم استخدام الوجوه التعبيرية، أقصد الصور التعبيرية المنتشرة في المحادثات الموجودة في الإنترنت والفيسبوك؟ هذا الوجه الذي على الفيسبوك والإنترنت، هذه أظن أنها إن شاء الله ليس فيها شيء، أنه ليس وجها حقيقيا، إنما هي إشارة إلى وجه أو يد أو نحو ذلك، والله أعلم. ما حكم سجود التلاوة مع التلاوة المسموعة من المسجل؟ يستحب للإنسان إذا سمع سجدة تلاوة، سواء من قارئ في التلفاز أو المسجل أو قارئ عادي، يستحب له أن يسجد، يكبر، يقول: الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم يقول: الله أكبر. يعني يستحب له السجود على الاستحباب وليس على الإيجاب. وهنا سائل يسأل ويقول: ماذا تقولون في المبادئ الحاكم على الدستور، حيث أن الإسلاميين قاموا بمظاهرة مليونية كبيرة رفضت هذه المبادئ الحاكمة على الدستور، ورغم ذلك فهم الآن يعيدون إصدارها وصياغتها مرة أخرى؟ نقول: بالنسبة للمبادئ الحاكمة على الدستور، رفضها معظم الشعب لأمور: الأمر الأول، من الذي خول هؤلاء أن يضعوا هذه المبادئ؟ من الذي كلفهم؟ إن الاستفتاء الذي كان على التعديلات الدستورية نص على أن الذي يضع الدستور كله من أوله إلى آخره هم المنتخبون من مجلس من الشعب، يعني أعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجلس الشورى هم الذين يختارون من سيضع الدستور، لأن هؤلاء يمثلون الشعب بالصناديق الاقتراعية النزيهة. فإذا جاء فئة الآن، سواء كانت هذه الفئة هي علي السلمي نائب رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء نفسه أو أي أحد يجعل نفسه وصيا على الشعب يضع له جزءا من الدستور منفردا يسميه مبادئ حاكمة على الدستور، فهذا افتئات على الشعب. ثانيا يفعل شيئا ليس له حق فيه لا شرعا ولا قانونا، يصادر عقول الشعب المصرية المبتكرة ويجعل عليهم وصايا هو الذي يضع لهم هذه المبادئ، هذا لا يجوز أصلا لا شرعا ولا قانونا. أيضا حينما أعطونا نسخة من المبادئ التي يريدون أن يخرجونها يسمونها المبادئ الحاكمة على الدستور، وجدنا فيها أشياء كثيرة مخالفة للحقيقة. الحفاظ على مدنية الدولة، يعني علمانية الدولة. طب دولتنا مصر دي 95% منها مسلمين، كيف نفرض على المسلمين نظاما هم يرفضونه؟ طيب نكمل بعد ما ناخذ هذا الاتصال. أختنا أم محمد من القاهرة. أم محمد تفضلي يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضل حضرتك يا شيخ أنا عندي 3 أسئلة.
تفضلي يا أختنا.
أول سؤال حضرتك، أنا عندي وسواس، عندي وسواس في كل حاجة، من كل حاجة حواليا، في الصلاة وفي الصيام وفي كل حاجة. أول حاجة بيجي لي الوسواس دوت اللي أنا بفضل أعيد الصلوات، وبعد ما أوصل مثلا لحد الركعة الثانية أقطع وأقول إن أنا مثلا ما قريتش السورة الصغيرة. وانا دلوقتي صمت 4 أيام من الستة من شوال، وانا بحب وانا صايمة ان انا ما بتكلمش على حد نهائي. فانا جاي لي الوسواس دلوقتي حضرتك اللي انا اعيد كل الايام اللي انا صمتها على اساس اللي انا اتكلمت على حد. ده اول حضرتك سؤال. تاني سؤال حضرتك، انا متخرجة من الجامعة وكان ليا زمايل شباب ايام الجامعة، فانا دلوقتي انا ومعايا متجوزة ومعايا ولدين، وفي حد فيهم انا بيتصل يطمن عليا وانا ساعات بتصل بيه، بس ما فيش اي كلام بيني وبينه خارج ازيك عامل ايه وولادك عاملين ايه، فهل كده حرام وهل دي خيانه ولا لا؟ دي تاني سؤال حضرتك. تالت سؤال، اللي انا في توبه من الكبائر، يعني ايام انا دلوقتي عندي 38 سنه، ايام ما كنت في الجامعه اتكلمت على واحده صاحبتي كلمه مش كويسه، دي الحاجه الوحيده اللي انا عملتها غلط في حياتي. يعني انا الحمد لله دلوقتي انا منتقبه وبصلي وكنت بحفظ القران، بس للاسف انا وقفته. يعني عايزه اي حاجه يعني اطمن بيها ان ربنا راضي عليا.
حاضر يا اختي، حاضر، بركه نجيبك ان شاء الله. سنجيب اختنا ان شاء الله بعدما نكمل قصه المبادئ الحاكمه على الدستور. المبادئ الحاكمه على الدستور يا جماعه الشعب المصري رفضها، التيارات الاسلاميه رفضتها، القوى الشعبية رفضتها، جبهة الإرادة الشعبية رفضتها، كله رفضها. لماذا يصر مجلس الوزراء عصام شرف وعلي السلمي على فرض هذه القوانين وهذا الدستور على الشعب المصري؟ أنا أريد إجابة على هذا السؤال. الشعب رفض، والأحزاب رفضت، والقوى الإسلامية رفضت، وقامت مليونية وصلت إلى 11 مليون أو 16 مليون على بعض التقديرات ترفض المبادئ الحاكمة. السؤال الذي أريد له إجابة مقنعة، إذا كان الشعب المصري أو غالب الشعب المصري رفض المبادئ الحاكمة على الدستور، لماذا لا نغلق هذه الصفحة ولا نفتحها مرة أخرى؟ لماذا تفتح مرة ومرة ومرة؟ لماذا تصممون على تصدير إرادة الشعب المصري؟ هذا سؤال أريد من المشاهدين يستطيع أن يجيبني عليه إجابة مقنعة، أريد إجابة عليه. أول ما بدأت قصة المبادئ الحاكمة على الدستور خرجت بيانات من كل قوى الشعب برفضه، سكتوا ثم أخرجوا مرة أخرى وعملوا حوارات مع بعض الناس أسموهم بالأحزاب العلمانية والجماعات العلمانية، بعضهم وافق بعضهم رفض، وقام الشعب فرفض سكتوا، ثم قام الشعب فرفض سكتوا، والآن يقولون بأن علي السلمي نائب رئيس الوزراء يريد أن يقدم هذه الوثيقة إلى المجلس العسكري. مصلحة من؟ أنت تعمل لمصلحة من؟ مجلس الوزراء ده إن لم يكن مجلسا يؤيد الأمة ويتكلم باسم الشعب فلا قيمة له، ينبغي أن يعمل لمصلحة الشعب لا لمصلحة أجندات خارجية أو يفرض على الشعب شيئا. ولذلك صحيح القوى الإسلامية هددت بأنها ستصاعد الأمر. لماذا؟ لأن معظم الشعب لا يريد هذه المبادئ. ثم أختنا نجيبها على سؤالها، الأخت أم محمد من القاهرة تقول بأنها عندها وسواس في الصلاة. نقول يا أختنا الكريمة بارك الله فيك، الوسواس لا عبرة به ولا تلتفتي إليه. لو جاءك في الركعة الأولى وقال أنت لم تقرأ الفاتحة، قل لن أقرأ الفاتحة. لو جاءك في الركعة الثالثة وقال صلاتك باطلة، قل باطلة باطلة سأكمل الصلاة. لا تلتفتي مع الوسواس ولا تعيد الصلاة. العلماء يقولون تقرأ إعادة الصلاة، صلاتك إن شاء الله صحيحة، ولا تعيد الصلاة واضرأي هذا الوسواس. الأمر الثاني تقول بأنها صمت 4 أيام من شوال، ولأنها تكلمت على إنسان ارتابت إنسان أو كذا تريد أن تعيد هذه الأيام. نقول لا، إن الغيبة لا تبطل الصيام. من قال بأن الغيبة تبطل الصيام؟ الأئمة الأربعة يقولون نعم ينبغي الإنسان ألا يغتاب، لكن الغيبة لا تبطل الصيام. وتقول بأن، طيب نأخذ هذا الاتصال أولا. من؟ أخونا محمد من القاهرة. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ محمد اغلق صوت التلفاز بارك الله فيك وتكلم من السماعة.
كنت بس عايز اسالك بس في حاجة كده، يعني كل بروح المكان ده برتكب يعني ذنوب منه، يعني كل بروح، يعني الحمد لله الواحد بيصلي وبيصوم، يعني واخر يوم في الليل النهاردة الحمد لله في الستة البيض من شوال، فالمكان ده كل بروحه برتكب من الذنوب، فبحاول ان انا بعد احيانا ببعد، فلما بروحه تاني بعد يعني بردك برتكب الذنوب دي، فمش عارف انا اعمل ايه.
هذا المكان يتعلق بعملك او مصلحة معينة ولا لا؟
المكان ده يعني انا يعني شغال في مصر، فلما بروح البلد بلدنا هو المكان ده.
انظر
يعني
الى سبب
انا بروح يعني بحاول ان انا ابعد عنه، بس هي في وشي على طول، فبحاول ان انا ابعد عنها برضاش اجي ناحيتها، فمش عارف.
يعني هي قريبة لك؟ اذا كانت
قريبة لي،
حاول تبتعد عن هذا الامر وتبتعد عنها تماما، وتدعو الله عز وجل ان يثبتك. طيب خلاص أجيبك إن شاء الله. نكمل أسئلة أختنا أم محمد. تقول بأن أحد زملائها في الجامعة كبر وتزوج وعنده أولاد ويتصل بها ويطمئن عليه. نقول لا تردين عليه، هذا رجل أجنبي وليس من حق أن يطمئن عليك ولا تطمئن عليه. ولذلك أنصحك يا أختنا الكريمة أن تغيري رقم هاتفك ولا ترد عليه ولا يرد عليك. التوبة من الكبائر. نعم، وتقول بأنها ارتكبت كبيرة الغيبة وتريد أن تتوب منها. نعم، الله عز وجل يتوب عليك، لأن الإنسان إذا تاب من أي ذنب تاب الله عليه بشروط التوبة، يقلع عن الذنب ويندم ويعزم على عدم العودة. فأنت الحمد لله تقول بأنك أقلعت عن الغيبة وندمت وعزمت على عدم العودة، فنسأل الله أن يكون قد تقبل منك. ثم أنصحك يا أم محمد أن تراجع طبيبا نفسيا لكي تأخذ علاج الوسواس القهري. ستأخذين هذا العلاج إن شاء الله لمدة 3 أشهر، سيضيع هذا الوسواس تماما بإذن الله تعالى. أخونا محمد من القاهرة يقول بأنه كلما ترك ذهب إلى أهله، التقى بامرأة وحدث معها بعض الذنوب. نقول يا أخانا الكريم، إذا أراد الإنسان أن يتخلص من ذنب ينبغي أن يدرس أسبابه. ما الذي يربطك بهذه المرأة؟ ينبغي ألا تذهب إلى هذا المكان، أو لو كان لابد من ذهاب هذا المكان وكانت قريبة لك في نفس البيت التي أنت فيه أو جيرانك أو كذا، غير رقم الهاتف إذا كان المشكلة في الهاتف، أو اعمل بينك وبينها مشكلة معينة بحيث أنك أنت لا تكلمها ولا تكلمك، ثم ادعو الله وتضرع إليه أن يطهر قلبك وأن يحصن فرجك، فإنك إذا دعوت بصدق وإخلاص فإن الله عز وجل سيباغضك في هذا الذنب. أسأل الله أن يتوب عليك وأن يشرح صدرك. معنا اتصال أخونا أبو أحمد. أخونا أبو أحمد من الشرقية، تفضل يا أخونا الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ حضرتك تغلق ال. عندي سؤال.
ماشي، تفضل سؤال حضرتك.
فحضرتك أنا كنت عندي مشكلة كده، وكنت حلفت يمين بالطلاق، فعاوز أعرف كفارة اليمين بعد سنة حضرتك.
ماذا قلت في الطلاق؟
والله حضرتك في مشكلة عندي دي، فحضرتك أنا كنت حلفت بالطلاق، قلت على الطلاق الحاجة دي ما متحركة من مكانها، فتدخل أهل الخير يعني وبتاع وحركوها من مكانها، وأنا ما كنتش غضبا عني يعني، فهو ده اللي حصل حضرتك.
قلت عليها الطلاق ماذا؟
قلت عليها الطلاق الحاجة ما متحركة من مكان.
وتحركت؟
وتحركت الناس فضوها يعني.
هذه الطلقة الأولى؟
نعم؟
هذه هي الطلقة الأولى؟
أيوة حضرتك.
خلاص أجيبك إن شاء الله. نعم. أختنا محمد من القاهرة مرة أخرى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. حضرتك يا شيخ، أنا لسه كنت بكلم حضرتك من شوية، لا قلت لحضرتك أنا عندي وسواس.
أي
حضرتك مفيش أي يعني أي آيات أي أذكار أقولها تخليني من غير ما ألجأ لطبيب نفساني، لأن أنا صعب جدا أن أنا أروح للطبيب لأن أنا منتقبة وهخاف، دي أول حاجة. تاني حاجة حضرتك يا شيخ، أنا عملت عمرة ودعيت ربنا وأنا بعمل العمرة لأن ربنا يشفيني من الوسواس لأن أنا تعبت منه، فهل كده والوسواس الحمد لله قل عندي كتير، يعني هل كده يعني دعايا ما استجبش؟ ومعلش سؤال تاني، اللي أنا كده في رمضان كنت
نعم قطع الخط. أختنا نهلة من الشرقية، تفضل يا أختنا. أختنا نهلة،
تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو إذن ورفع الله قدرك.
آمين وإياك يا أختنا.
شيخنا لو سمحت لي أريد أن أسأل في أربعة مسائل. السؤال الأول، إذا أرادت المرأة أن تصوم ستة أيام من شوال وعليها أيام من رمضان، بأي شيء تبدأ؟ هل تبدأ بصيام النوافل أو تبدأ بصيام القضاء أو الواجب؟ والسؤال الثاني، ما حكم صوم السبت منفردا أو الأحد منفردا؟ والسؤال الثالث، ما تقول في حديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال أنما صام الدهر كله، وكذلك حديث من حفظ القرآن وظن أن غيره أفضل منه فقد حقر ما عظم الله؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. نعم. نجيب على بعض الأسئلة. أخونا أبو أحمد من الشرقية يسأل عن قوله علي الطلاق، هذه الحاجة ما هي متحركة من مكانها ثم تحركت. نقول لك يا أخانا الكريم، نأخذ لك بقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هل أنت حينما قلت علي الطلاق أن هذه الحاجة لن تتحرك من مكانها تقصد في نفسك وتنوي لو تحركت تطلق زوجتك، أم أنك كنت تقصد اليمين وتريد ألا تتحرك؟ فإن كنت تقصد اليمين وتريد أن لا تتحرك فحينئذ لا تحسب طلقة، ولكن عليك بكفارة إطعام 10 مساكين، فإن لم تستطع فصيام 3 أيام. أختنا أم محمد من السويس، تفضلي يا أختنا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو بعد إذن حضرتك شيخنا، بس أنا كنت عايزة أسأل فتوى. أنا دلوقتي متجوزة تقريبا من سنة، هو أنا خايفة يعني في كبيرة إن أنا أقطع رحم، لأن حماتي بتعاملني وحش وبناتها يعني شبه بيشتموني وبيشتموا أهلي، زي مثلا واحد عايد عليهم حلف وبالعظيم لو دخلت بيتهم هيضربوني البنات يعني. فأخويا جوزي طبعا مخصمه بسبب إن هما بيعاملوني وحش، وأنا خايفة من قطيعة الرحم ليا ولزوجي الأول عشان يعني عشان هما أهلي. حماتي بتحاول توديني، بس برضو يعني حضرتك بتكلمني بطريقة وحشة، بتحدثني بتكلم عشان أظن أنت ما قوانيش بحمد، يعني بحاول أسكت بس مش قادرة، بس خايفة من قطيعة الرحم. هو بيعامل أمه على بال ما يرضي، حتى لما بتكلمني وحش بقول له كلمها كويس عشان هي أمك مهما كان، لكن إخواته يعني معاملة ناشفة وجافة قوي، وتقريبا ما بيكلمونيش أصلا، يشوفوني أم خارجين زازعين الباب ما بيحبوش.
بدون سبب يا أختنا، بدون سبب، لازم يكون هناك سبب.
بدون سبب والله، لا والله بدون سبب حضرتك، يعني شبه ان هم يعني عشان اخوهم الوحيد وانا خدتهم، عشان انا متجوزه من سنه ونص وعلى نفس النظام، وقول ربنا يهدي رمضان جاي، ربنا رمضان مثلا جاي يكرمهم يا رب ويكلم اخوهم، ما فيش فايده.
طيب حاضر ماشي. اخونا عبد الله تفضل يا اخونا الكريم. اخونا عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا حضرتك يا شيخ.
الله يسلم حضرتك.
لو سمحت أنا بستفسر من حضرتك، أن لي واحد قريبي رمى الطلاق على مراته. لا أنا مش طلاق، استغفر الله. هو سب دين. فدلوقتي حضرتك يعني هو عشان كفارة بتاعت السب دين المفروض يقول الشهادتين. طيب هل دلوقتي هو محرم على مراته ولا لازم يقعد عليه من أول وجديد؟
أنا معذرة لم أفهم سؤالك، بارك الله فيك. هل هو طلقها قال لا أنت طالق ولا سب؟
لا لا لا، ما طلقهاش خالص، ما طلقهاش خالص. أنا
سب له
بس حضرتك سب. هو بس سب الدين.
سب الدين.
فأنا سمعت إن اللي يسب الدين المفروض يقول شهادتين يعني، وبعد كده يرد مراته يعني.
طيب حاضر إن شاء الله أجيبك. نجيب بعض الأسئلة. طيب من رانيا، أختنا رانيا من الإسكندرية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا بقالي فترة يعني حوالي 4 شهور أو كده، كل ما أجي أصلي يتهيألي إن هدوء في الصلاة يعني بيتنقص، فيعني وساوس على طول مسكني، مش عارفة أصلي، ممكن أعيد الصلاة 3-4 مرات، فمش عارفة أعمل إيه.
حاضر. نعم، في اتصالات ولا نجيب؟ طيب عندنا الأخت محمد كانت تقول هل هناك أذكار أو أدعية نقولها من أجل الوسواس؟ نعم، ادعو الله عز وجل وتضرع إليه، وأنت تقولي بأنك دعوت وتضرعت بفضل الله عز وجل وخف الوسواس، وهذا دليل على استجابة الله عز وجل لدعائك، ولكن أحيانا يؤخر الله عز وجل الإجابة لأنه يحب أن يسمع صوت عبده، فليس هذا دليلا على أن الله لم يستجب لك. لكن الوسواس يا أختنا الكريم مرض وله علاج. ممكن زوجك يتصل بالدكتور ويروح يقطع كشف عنده ويصف له حالتك والدكتور يكتب العلاج، لأن العلاج النفسي لا يحتاج إلى كشف بدني في الغالب، وإنما يريد أن يفهم الحالة وتأخذ العلاج دوت، والعلاج إن شاء الله ربنا يشفيك به بإذن الله تعالى. أختنا لهلة من الشرقية تقول إذا أردت صيام 6 من شوال وما عليها من رمضان بما تبدأ؟ تبدأ بما عليك من رمضان، تبدأين بما عليك من رمضان، لأن ما عليك من رمضان يا أختنا فرض واجب، والفرض الواجب أولى من التطوع. ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام 6 من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، المقصود بهذا الحديث من صام رمضان أي كله ثم أتبعه 6 من شوال. وهذه الأخت المسلمة التي باقي عليها 5 أيام أو 3 أيام من رمضان هي لم تصم رمضان كله، ثم تسأل أختنا الكريمة عن صوم السبت. نقول يا أختنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السبت منفردا، والحديث حسنه بعض العلماء وضعفه آخرون. على من قول من ضعفه خلاص لا كراهة، وعلى قول من صححه فإن العلماء يقولون لا يصوم الإنسان السبت منفردا، ويستدلون بالحديث الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة كلي، قالت إني صائمة، وكان يوم جمعة، قال أصمت أمس؟ قالت لا. أتصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. فلو كانت ستصوم غدا يعني ستصوم الجمعة والسبت، إذن السبت يكره صومه منفردا فقط، أما الأحد فلا كراهة في صومه منفردا، لا أعلم دليلا على ذلك. حديث من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، هذا الحديث صحيح رواه مسلم. معنا أخونا صبحي. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت يا شيخنا، كنت عايز أسأل عن كيفية تقسيم العقيقة بالنسبة للولد وبالنسبة للبنت.
حاضر.
شكرا.
شكرا لله. نكمل. ذكرت حديثا من حافظ القرآن إلى آخره، هذا الحديث لا أعرف إسناده، سالما هو أعلم مني. أختنا أم محمد من السويس تتكلم عن مسألة قطيعة الرحم، وأن أخوات زوجها يعاملونها معاملة ليست طيبة وحماتها ونحو ذلك. نقول يا أختنا، أولا نشكر فيك أنك تريدين أن تتعاملي برفق ولين مع أهل زوجك، وأنك تحثين زوجك على أن يضر أمه، وهذا يدل على معدنك الأصيل، وأنك لا تريد أن تفرقي بينه وبين أمه، فجزاك الله خيرا يا أختنا الكريمة. لكن أقول لك، اتبعي مع أخوات زوجك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صل من قطعك وأعط من حرمك وأحسن إلى من أساء إليك، وحتى لو أن حماتك أساءت إليك فاعتبريها أمك، فلو أمك أساءت إليك أنت لا تردين الإساءة بالإساءة، إنما تتحملين. معنا أخونا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا كل عام وأنتم بخير.
أنت بخير ونعم، الله يحفظك ويرعاك.
حضرتك صحة الحديث اللي هو عرضت علي ذنوب أمتي فما وجدت ذنبا أكثر من رجل أوتي القرآن فنسيه؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، عايزين أيام اللي هي فيها كراهة في الصيام على مدار السنة.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا نقول لأختنا أم محمد، بارك الله فيك، حاول أن تعامل أهل زوجك معاملة حسنة، واطلب الأجر من الله وحده، برا بزوجك أولا، ثم إحسانا إليهم ثانيا، ثم اعلمي يا أختنا الكريمة أنك كلما أحسنت إليهم ابتغاء مرضات الله فإن الله سيغير قلوبهم ويحبونك إن شاء الله تعالى. هذا الذي سب الدين هل تطلق منه زوجته؟ طيب، معنا الأخت أم حسن، تفضل يا أختنا الكريمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل فضيلتك بس سؤال؟
تفضل يا أختي.
حضرتك الشيخ، أنا في رمضان كنت بلبس نص كم قدام جوزي وعادي يعني، وبقعد جنبه وكده، فده حرام ولا يبطل صيامي ولا لا؟
لكن لم يحدث شيء يا أختنا، لم يحدث جماع ولا شيء.
لا بس كنا، لا لا بس كنا،
لا لا. طيب خلاص مش حاجة. سب الدين كفر بلا شك، سب الدين كفر، وينبغي الإنسان أن لا يفعل هذا الفعل الشنيع. كيف تسب دين الإسلام وهو دينك لحمك دمك؟ بل ينبغي أن تدافع عنه. إذا رأيت رجلا يهوديا يسب دين الإسلام، أو نصرانيا يسب دين الإسلام، أو كافرا يسب دين الإسلام، ما هو موقفك؟ لابد أن تعتز بدينك وأن تدافع عنه، فكيف أن تسبه أنت؟ لكن على كل حال، نحن نقول العلماء فرقوا بين من سب الدين ناويا أو قاصدا الدين ذاته، فهذا يكفر ويخرج من الملة بلا شك، وتطلق منه زوجاته، وينبغي أن يغتسل ويشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، ويعيد بعقد جديد ومهر جديد. ومن سب الدين يقصد سب أخلاق الشخص لا يقصد دين الإسلام، فهذه كبيرة من الكبائر وجرم عظيم، لكنه لا يخرج من الملة ولا تطلق منه زوجته. أختنا رانيا من الإسكندرية تشك في الوضوء وتعيد الصلاة عدة مرات. أقول لك يا أخت رانيا، هذا وسواس لا تعيد الصلاة، وعليك أن تأخذي علاج الوسواس القهري. وكذلك لو شكيت في وضوئك أنك لم تغسل ذراعك، هناك منطقة جافة، قولوا جافة جافة واستمري، لأن وضوءك لو كان باطلا ما نبهك عليه الشيطان، فإذا نبهك علمت أن وضوءك صحيح. أخونا صبحي بارك الله فيه يسأل عن العقيقة وتوزيعها. بعض العلماء يستحب تسليف العقيقة ثلث الفقراء وثلث المساكين وثلث لأهل البيت، وهذا لا دليل عليه حقيقة، إنما هم يقيسونه على الأضحية، لكن الصحيح أن العقيقة تهديها كلها، تأكل منها بعضها وتهدي بعضها، تجمع الناس يأكلونها أو تقسم منها نيا أو مطبوخا، كل هذا جائز في العقيقة إن شاء الله تعالى. أخونا محمد يسأل عن حديث عرضت علي ذنوب أمتي فما وجدت ذنبا أعظم من رجل حفظ آية من القرآن ثم نسيها. هذا الحديث ضعيف والحمد لله، وإن كان الإنسان الذي حفظ القرآن يجب أن يحافظ عليه وأن يراجعه حتى لا ينساه. أما أيام الكراهة، أيام الأيام من هي عنها عن صيامها العيدين وأيام التشريق ويوم الجمعة منفردا ويوم السبت منفردا ويوم عرفة لمن وقف بعرفة، هذه أيام الكراهة. من شيرين، أختنا شيرين من الجيزة، تفضلي يا أختنا شيرين. شيرين تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بأمر الله تعالى أنا يعني كان عندي سؤال ورحت سألت في دار الإفتاء فقالوا لي إجابة بأمر الله تعالى، وبالنسبة للتلفزيون بيقولوا إجابة عكسها، أسمع كلام مين أو أعمل بإيه؟ أنت إيه رأي حضرتك؟
ماشي. اختلفت في الفتوى في مسألة فقهية، ماذا يصنع العامي؟ هذه مسألة مهمة إن شاء الله ننبه عليها بإذن الله. أختنا أم حسن تسأل عن أنها كانت في رمضان تلبس بنص كم وتجلس أمام زوجها ونحو ذلك، لكن لم يحدث شيء من الجماع ونحوه، فهل صيامها صحيح؟ نعم صيامك صحيح يا أختنا ولا شيء عليك. أختنا شيرين من الجيزة تسأل إذا اختلفت الفتوى، إذا اختلف شيخين في الفتوى، سواء كان الشيخين في دار الإفتاء أو الشيخين الاثنين في القنوات الفضائية أو الإفتاء والقنوات الفضائية، في مثل هذه الحالة إذا كان الرجل عاميا ليس من أهل الاجتهاد ولا التمييز بين الأدلة، فحينئذ يقلد الأوثق والأعلم عنده. أنت سألت شيخين، الأوثق عندك تقلدينه، لأن هذا اختلاف بين العلماء في قضية من القضايا، وقد يكون لكل شيخ وجهة نظر في فهم الدليل. نعم. أختنا أم معاذ. نعم.
أيوة الشيخ معاذ.
تفضل يا أختنا.
سمحت يا شيخ، ما حكم شرف رجل قبل ما توفى كان شغال في الأدوية اللي هي التمويل والترمدولات والحاجات دي، أجاب جهاز كمبيوتر في بيته، وبعد ما توفى زوجته باعته عشان سألت قال يتصدق بيه، هل أحط الفلوس اللي بنا بيعت بيه الجهاز في المسجد ولا تتصدق بيه لله من المساكين ولا وديها للصومال ولا عن إيه؟
يا أم معاذ بارك الله فيك، أعيد السؤال مرة أخرى، رجل ماذا كان يصنع؟
زوج توفى وكان جايب بماله كان بيبيع ترمادولات وبرشام وحاجات من دي، فسألت الشيخ قال لي لا، المال ده الجهاز ده يتصدق أبيعه وتصدق بيه بحقه، فدلوقتي أتصدق بيه أحطه في مسجد.
يعني كان بيتاجر في حبوب المخدرات.
هي ممنوعة كوزارة الصحة يعني منعها.
مخدرات ولا منشطات؟
ألو،
أي مخدرات ولا منشطات؟
لا يا النوع الأدوية البرشام اللي كان بيجيه اسمه ثرمادول. ثرمادول.
ثرمادول. طيب.
طيب دلوقتي الجهاز اللي أنا بعته فلوسه معايا لغاية دلوقتي، أصدق بيها في مسجد ولا لمساكين ولا عامل بيها إيه بالظبط؟
حاضر أجيبك إن شاء الله.
أسمع في التلفزيون إن شاء الله.
حاضر أجيبك إن شاء الله. طيب قبل أن نجيب أختنا أم معاذ، في عندنا سؤال، هل ورد شيء في دعاء ختم القرآن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يرد شيء في دعاء ختم القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هناك حديث، ولكن ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يجمع أولاده عند ختم القرآن ويدعو وهم يؤمنون. هل يجوز وضع الأذان كنغمة رنين للهاتف المحمول؟ الحقيقة يعني بعض العلماء كره ذلك خشية أن يؤذن وأنت في الحمام معك الهاتف في الحمام. ما حكم وضع المصحف على الأرض أثناء القراءة؟ ينبغي أن تحفظ المصحف وأن ترفعه في مكان عال احتراما له، لما راه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بالتوراة فوضعها على الأرض فرفعها ووضعها على وسادة وقال آمنت بك وبمن أنزلك، فهذا دليل على احترام التوراة رغم أن فيها تحريف، فكيف بالقرآن الكريم؟ ينبغي أن نحترمه. سائل يسأل يقول رجل يعمل في محل ويصلي الظهر والعصر في مكان عمله، ينبغي أن يترك العمل ويذهب إلى المسجد إلا إذا كان هناك ضرر في الخروج من العمل، كان يكون هناك ماكينات شغالة مثلا أو شيء في مصنع لو تركه قد يحترق أو نحو ذلك، حينئذ يجمع واحد أو اثنين ويصلي جماعة في مكان عمله. هل يجوز أخذ الأجرة في تحفظ القرآن الكريم؟ الأفضل أخانا الكريم أن تحفظ لوجه الله عز وجل، فكلما قرأ الطفل من هذا القرآن حتى لو كبر وتزوج، كلما قرأ من القرآن الذي حفظته له فلك مثل أجره، لكن يجوز أخذ الأجرة على القرآن. معنا اتصال.
أيوة
أخونا محمد تفضل.
أيوة أنا عايز أسأل بس سؤال بس والنبي.
تفضل سؤالك يا أخي الكريم.
ألو
أسمعك، تفضل سؤالك يا أخو محمد.
عايز أسأل بس أنا أبويا ميت قبل أختي بسنة، أختي ميت قبل سنة ماشي.
أيوة أمك أختك ماتت قبل
أبي من حام يورث ولا لا؟
حاضر. لها أولاد؟
إيه لها أهلها ولدان وبنت.
آه حاضر أجيبك إن شاء الله. نعم معنا اتصال. أم بلال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام فضل. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا تفضلي.
والله أنا كنت اتصلت مبارح أو في الفجر كده كان معنا الدكتور علاء، وكنت سألته في وضع شاب عنده 22 سنة كان سرق أمه، وبعدين كان ليا في نهاية السؤال إن أنا بسأله يعني أنا خليته كتب على نفسه إقرار بإنه هو سرق، ووالده الله يرحمه كان ساب لنا بيت صغير وهو له نصيب فيه، فكتبته على نفسه إقرار بإنه لو ما سدش حق المسوغات لأن حقها كتير مش قليل يعني فيها حوالي 20,000، فطبعا كتبته على نفسه إقرار بإنه لو ما سدش الفلوس دي أو لما جابليش الذهب بتاعي أنا هاخد نصيبه في البيت وهديله اللي هو يعني هاخد حق الذهب بتاعي وهديله الباقي. أنا قلت كده، ف أنا مش عارفة هل ده من حقي أو مش من حقي. هو ابني عنده 22 سنة يجلس معايا في بيتي أنا وزوجي، تزوجت غير أبوه بعد ما كنت أرمل، فهو سرق مصاغ بتاع الراجل ده، يعني الراجل ده كان جاب لي مصاغ وبعدين ابني سرقه، كان قاعد معاه بياكل وبيشرب وبيكسي وفي منتهى الأمان، ولكن ابني معرفش حسيت إن هو تربس للوضع اللي هو اللي حصل دون، لان انا حسيت ان هو مش عارفه سبحان الله هو كان ربنا هديه جامد جدا وكان ما شاء الله عليه، معرفش ايه اللي قلبه لقلبك الفظيعه دي الجامده قوي دي، فانا عايزه اعرف هل من حقي ده ولا مش من حقي.
حاضر اجيبك يا اختنا ان شاء الله اجيبك بارك الله. نعم معنا اتصال بلال. خلاص ابو عمر تفضل يا ابو عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
الله يسلمك ويبارك فيك.
اخبار حضرتك ايه يا فضيله الشيخ؟
بخير ونعمه، ربنا يحفظك ويرعاك.
ربنا يتم عليك النعمه يا رب.
امين واياك.
حضرتك بعد اذنك دلوقتي مقاطعه الاخت. لسبب انها تزوجت بعد ما كانت متزوجة زواجا شرعيا بعقد ومهر وحاجة كده، وبعدين تطلقت على يد المأذون وعقدت عرفي حتى تحصل على المعاش التي كانت تتقاضاه من الزوج الاول. بعد النصائح و
ماشي ابو عمر مت... اين انت؟ تسمع نفسك ولا خط قطع؟ طيب خلاص واضح واضح. نجيب على بعض الأسئلة. أختنا أم معاذ تقول بأن الرجل كان يتاجر في البرشام نوع من أنواع الحبوب المهدئة أو كذا، يأخذها الشباب يأخذون كميات كبيرة ليسكروا أو نحو ذلك، فماذا تصنع في ثمنها؟ نقول الأحوط كما قال لك الشيخ أن تتصدق بثمنها للفقراء والمساكين، ولكن أجر والثواب يا أختنا. مع الاتصال أبو محمد. أم محمد عفوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، حضرتك
الله يسلمك يا أختنا.
عندي سؤال لو سمحت فضيلة الشيخ.
تفضلي.
من فضلك، أنا كنت موظفة وطلعت معاش مبكر فأخذت فلوسي طبعا وحطيتها في بنك إسلامي، بنك فصل إسلامي، فهل مثلا يجوز ان انا اللي يطلع لي فوائد اخدها تبقى يعني ما يبقاش فيها حرام ولا حاجه؟
حاضر اجيبك اختي ان شاء الله، اجيبك ان شاء الله. وهنا سؤال من الاخ محمد من الدقهليه يقول بنت ماتت قبل ابيها ثم مات ابوها، هل يرث ابناؤها في جدهم؟ الجواب على القانون المصري، القانون الوصية الواجبة، يرث أبناؤها حقها، وهذا القانون مأخوذ عن عالمين جليلين هم الأوزعي وعالم آخر لا أذكره. فهذا القول وإن كان ضعيفا ما دام القاضي أخذ به فيطبق إن شاء الله، وتعطوها تعطوهم حق أمهم. بارك الله فيكم. أم بلال تقول بأنها كتبت على ابنها ورقة أن يسدد ثمن المصاغ وإلا خصم من ميراثه. نعم هذا من حقك يا أختنا ولا شيء فيه. أبو عمر يقول بأنه قاطع أخته لأنها تطلقت عند المأذون مع زوجها ثم عقد عليها عرفيا لتأخذ المعاش. أما العقد العرفي هذا مدام بولي، لو عقد عليها عرف بولي أو أطلقها وقال لها أرجعها لأنها وهي لسه في العدة قال لها رجعتك لأسمطي، فهذا الزواج صحيح لا شيء فيه. لكن الإشكال في أنها ستأخذ مالا لا تستحقه، لأن مال المعاشات هذا إنما تستحقه المرأة الأرملة التي مات زوجها أو المطلقة، فالآن تأخذ ما ليس لها. فأنت لا تقاطعها وحاول أن تنصحها، لكن لا تقاطعها، وهذا ذنب تقع هي فيه فلا تقع أنت في ذنب المقاطعة. بارك الله فيك. أختنا أم محمد تسأل عن المعاش المبكر، وضعته في بنك فيصل إسلامي، هل تأخذ الربح أم لا؟ نقول يا أختنا الكريمة بارك الله فيك، نحن نشكرك على أنك تريد أن تعرف تأكلي حلالا. بنك فيصل وبنوك الإسلامية وكذا، الأصل أنها بنوك إسلامية وتعمل فعلا للإسلام وعلى الإسلام، ولكن قد تكون هناك بعض الشبهات في بعض المعاملات في البنوك الإسلامية، ولذلك فنقول لك الأحوط إذا أخذت مبلغا زائدا اللي هو مبلغ الربح فأخرج منه نسبة 10% من الربح مثلا نسبة تطهير توزع على الفقراء والمساكين. يعني لو خرج لك مثلا الربح 1000 جنيه تخرجي 100 جنيه للفقراء والمساكين، إذا خرج 100 جنيه تخرجي 10 جنيه للفقراء والمساكين نسبة تطهير. نعم. هنا سائل يسأل ويقول ما هي المعايير؟ سمعنا عن ما يسمى بالمعايير الحاكمة، المعايير التي أصدرتها أو تزمع على إصدارها، يزمع على إصدارها مجلس الوزراء من أجل اختيار اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور. طبعا هذه المعايير نرفضها رفضا باتا، هذه معايير جائرة، هذه معايير ظالمة، الذي وضعها لم يخول من قبل الشعب أن يضع معايير أو قوانين يتحاكم الذين انتخبهم الشعب إليه. هؤلاء أعضاء مجلس الشعب القادمين إن شاء الله وأعضاء مجلس الشورى سينتخبون الشعب لوضع الدستور. أنت من خولك؟ من انتخبك؟ أنت جئت في الوزارة بالتعيين، فمسألة وضع هذه المعايير نقول بأنها معايير ظالمة ويجب رفضها تماما. وقد أعلنت الجماعة الشرعية رفضها، وأعلنت أنصار السنة رفضها، وأعلن مجلس الشورى العلماء رفضها. أنا أذكر لكم بين هذه المعايير معايير اختيار الذين سيضعون الدستور. تتصور مصر 95% من سكانها مسلمين و 5% غير مسلمين، قالوا بأن المسلمين يمثلهم 2 وغير المسلمين يمثلهم 4. انظر إلى الظلم والجور. المسلمون يمثلهم شيخ الأزهر والمفتي، 2 يمثلوا المسلمين اللي عدد سكان عددهم 95%، وغير المسلمين يمثلهم 4، 1 أرثوذكس، 1 بروتستانت، 1 كاثوليك، 3 عن النصارى، 1 عن اليهود كمان، عن اليهود. يبقى 4 من غير المسلمين. 5% من سكان مصر يمثلهم في وضع الدستور 4، وال 95% من سكان مصر يمثلهم عن المسلمين 2. من الذي خول له أن يصنع هذا؟ هذا كله جرم، وهذا كله افتئات على الشعب وافتئات على إرادة الشعب. هذه المعايير التي وضعها الاختيار لجنة التأسية معايير ظالمة، بل الحق أن يترك الأمر إلى الشعب ليختار أعضاء مجلس الشعب ويختار أعضاء مجلس الشورى، وهم الذين يختارون اللجنة التي ستضع الدستور، يختارونها باختيارهم، لا نفرض عليهم شيئا. لماذا؟ لأنهم هؤلاء مخولين عن كل طبقات الشعب، كل طبقات الشعب، يعني العمال والفلاحين. العمال يمثلون كل طبقات الموظفين، الدكاترة والمهندسين والمدرسين وكل الموظفين في المجتمع، والفلاحين كل طبقات الفلاحين والعمال، كل طبقات الفلاحين وغيرهم. يعني مجلس الشعب يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا. هذا المجلس من حقه هو الذي يختار الفئة التي ستضع الدستور، لأنه مخول من كل طبقات الشعب. أما هؤلاء الذين يريدون أن يفرضوا إرادتهم على الشعب أو يفرضوا رأيهم على الشعب، فهذا مرفوض تماما. وأنا أعرف السر في ذلك، وانكشفت القصة. السر في ذلك أنهم لا يريدوا أن يتجهوا بمصر اتجاها إسلاميا أو اتجاه قيم ومبادئ، وإنما يريدوا أن يعيدوا حكم مبارك العلماني، يريدوا أن يعيدوا حكم مبارك العلماني للبلد، يريدوا أن تعيش مصر ما عاشته من عصور الظلام في حكم مبارك، فيريدون مصر دولة مدنية، يعني مصر دولة علمانية تبتعد عن الإسلام تماما، تريد أن تقول قيم الإسلام، مبادئ الإسلام، أحكام الإسلام. يقولون كل هذا مرفوض، لأننا وضعنا أن مصر دولة مدنية يعني علمانية كما كانت علمانية في زمن مبارك. لماذا تريدون أن ترجعوا بمصر إلى زمن مبارك؟ أنا أرى أن كل هؤلاء الذين يفتئتون، كل هؤلاء الذين يفتئتون على الشعب يجب أن يحاكموا، يجب أن يحاكموا، ينبغي أن يقفوا أمام القضاء ليسألهم من الذي خولكم بوضع المعايير، من الذي خولكم بوضع المبادئ الحاكمة على الدستور. نقول يقول جلسنا مع القوى السياسية وجلسنا مع بعض الأحزاب، هذه الأحزاب لا تمثل شيئا. الأحزاب حتى الآن أحزاب ورقية وأحزاب تحت التأسيس، ولا ندري بعدما تدخل الانتخابات هل ستنال ثقة الشعب أم لا. إذن حتى لو جلستم مع جميع الأحزاب، فإن الأحزاب الآن لا ندري هل نالت ثقة الشعب أم لا، لكن الذي سينال ثقة الشعب هم أعضاء مجلس الشعب، سواء دخلوا عن طريق الأحزاب أو دخلوا عن طريق منفردين، والشعب كله اختار هؤلاء، فهؤلاء فعلا من حقهم أن يضعوا الدستور الذي يحكم مصر. فأنا من هذا المنطلق أقول بأن المعايير التي نشرت في جريدة اليوم السابع مرفوضة رفضا باتا من كل القوى الشعبية التي التقيت بها، وأظن إن شاء الله ستظهر بيانات قريبا في خلال الليلة أو بكرة، تظهر بيانات رفض من قوى شعبية مختلفة ومتنوعة ترفض هذه المعايير التي تريد أن تفرض سيطرتها على الشعب وتفرض آراءها على الشعب. معنا الأخت نهلة من الشرقية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ. أنا معذرة عدم معاولة اتصال، لكن بالنسبة للسؤال الذي أجبتني عليه منذ قليل، وهو أن على المرأة أن تقضي نشاتها من رمضان أولا، هناك أثر عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم ما فاتها من رمضان في سعد بن اللاحق، فهل تعارض بين هذا وذات؟ وكذلك لي سؤال آخر قد سألتك إياه ولكن لعلك نسيت، وهو صحة حديث من حفظ القرآن وظن أن غيره أفضل منه فقد حصل ما عظم الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا يحيى. أخانا يحيى تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك لا شيخ،
حبك الله الذي أحبتنا فيه وبارك فيه.
عايز بس تصف لحك على السؤالين بس.
تفضل أخي الكريم.
السؤال الأول، كنت في الدورة حك عملت لنا دورة في البلدية عندنا، الدورة بدأت في بلدية الفقه.
أيوة.
بس فكنت عايز أستفسر عن إمتى معاد الامتحان، وهل يمكن يتأجل أو لا؟
الدورة الفقهية في منطقة إيش؟
بلديس.
باديس.
باديس في محافظة سوهاج.
سوهاج. حاضر إن شاء الله تعالى. كل حال بالنسبة للدورات الفقهية، أنت تسمعني؟
اسمع حضرتك.
طيب خلاص اغلق الهاتف وانا اكلمك عبر التلفاز. بالنسبة لسؤال اختنا نهلة بارك الله فيها، تقول هل هناك تعارض بين الجواب وبين ان عائشة رضي الله عنها كانت تصوم ما يفوتها في رمضان في شعبان؟ لا تعارض، لانه لم يذكر في الحديث ان امنا عائشة رضي الله عنها كانت تصوم الستة من شوال، لم يذكر هذا، فلو ذكر هذا كان هناك تعارض، لكن لم يذكر. والستة من شوال سنة، ممكن تصومها ممكن لا تصومها، وممكن تنشغل بما هو أهم منها كخدمة النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، لكن العلماء يقولون بأنه يقدم الفرض على السنة، إلا إذا كانت هناك ضرورة كأن تكون الأخت مثلا حيضها 14 يوم مثلا أو حيضها 10 أيام أو نحو ذلك ولا تستطيع أن تجمع بين هذا وهذا، فحينئذ مثل هذه الحالات المستثناة تقدم تقدم التطوع على السنة، لكن الأصل أن تبرئ ذمتها أولا من الفرض. أما الحديث نعم أنا سمعته منك بارك الله فيك، لكنني أقول لك لا أدري سليما هو أعلم مني بهذا الحديث بارك الله فيك. أخونا يحيى بارك الله فيك، دورة باديس من سوهاج، دورة فقهية، الدورات الفقهية المكثفة، أنت ذكرتني بدورات هذا الأسبوع إن شاء الله أذكرها، نقول إن شاء الله سوف يمكن التنسيق، خذ رقم تليفون المنسق واسأله هو اللي يحدد لك الاختبار، المنسق الأخ يحيى اكتب رقم تليفونه 011-6-945-944، رقم المنسق مرة أخرى منسق دورات الفقهية عبر جمهورية مصر العربية فضيلة الشيخ أكرم حمدين 011-6-945-944. قبل أن نختم إخواني أذكر لكم الدورات الفقهية المكثفة هذا الأسبوع، هذه دورات عبارة عن تعلم الفقه كاملا في 3 أيام، وهي دورات مجانية بالمناسبة، دورات مجانية بس 3 أيام يعني من الصباح إلى العشاء. عندنا إن شاء الله هذا الأسبوع عندنا 5 دورات على مستوى جمهورية مصر العربية، هناك دورتان في الغربية، دورتان في الغربية، ودورة في مصر الجديدة، ودورة في دمياط، ودورة في بني سويف. أي واحد دورة قريبة منهم ممكن يتصل بالمنسق ويرتب وينظم ويحضرها مجانا. دورة الغربية الأولى، الغربية سمنود الراهبين مسجد الرحمة الإسلامي، الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين إن شاء الله تعالى، يعني 13-14-15 شوال، المنسق الأستاذ عبد المطلب أبو فودة 011-944-76-16، المنسق لدورة سمنود مرة أخرى 011-944-76-16، دورة مصر الجديدة روكسي خلف كلية التربية مسجد الطبري يوم الأربعاء والخميس والجمعة، يعني 16-17-18 شوال، المنسق لدورة مصر الجديدة المستشار حسن 010-10-133-02، المنسق لمصر الجديدة مرة أخرى 010-10-133-02، الغربية كفر الزيات قرية بغداد مسجد الزهراء الثلاثاء والأربعاء والخميس القادمين 15-16-17 شوال، المنسق الأستاذ محمد عبد الغفار 016-72-990-34، منسق كفر الزيات مرة أخرى الأستاذ محمد عبد الغفار 016-72-990-34، دمياط الجديدة المجاورة الثالثة الحي الرابع مسجد دار السلام، هذه الدورة التي في دمياط هي يوم واحد يتعلمون في علم المواريث كاملا بفضل الله عز وجل، هو يوم الأربعاء 16 شوال شرح المواريث في يوم واحد، المنسق الأستاذ عبد الغني فايز 016-78-914-99 المنسق لدورة المواريث في دمياط الجديدة. مرة أخرى الأستاذ عبد الغني فايز 016-78-914-99. الدورة الأخيرة دورة بني سويف، دورة بني سويف مركز أهنافيا قرية شوبك مسجد التوحيد الاثنين والثلاثاء والأربعاء. المنسق الأستاذ عبد الفتاح رمضان 011-058-1220. المنسق لبني سويف مرة أخرى الأستاذ عبد الفتاح رمضان 011-058-1220. في الختام، من أراد أن يقيم دورة عنده يتصل بإمام المسجد الذي بجواره ويرتب ويتصل بمنسق الدورات عبر جمهورية مصر العربية الأستاذ أكرم حمدين 011-6-945-944 من حضر هذه الدورة واجتاز الإجازة وأخذ الإجازة فبمقتضاها يستطيع أن يدرس هذه الدورات داخل وخارج جمهورية مصر العربية. أيها الأحباب الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم احق دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احق دماء المسلمين في ليبيا واليمن وسوريا، اللهم احق دماء المسلمين في ليبيا واليمن وسوريا، اللهم احق دماء المسلمين في ليبيا واليمن وسوريا. اللهم ولي أمورهم خيارهم ولا تولي أمورهم شرارهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدي أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم اهدي أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهدي أبناءنا وأبناء المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار،
علاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.